الحمد لله. في الدرس السابع من صحيح البخاري قال: باب الصعيد الطيب وضوء المسلم ويكفيه من الماء. يعني لو أن رجلا كان في بادية وليس معه ماء يكفيه إلا للشرب، هل يجوز له أن يعاشر أهله؟ وإذا أصابته الجنابة ماذا يفعل؟ يتيمم، يتيمم، ولا يستخدم ذلك الماء الذي هو معد للشرب. والصعيد الطيب يكفيه 10 سنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: فإذا لقيت الماء فاتق الله وأمسه بشرتك. بعض الناس يضره الماء حتى في شربه، وبعض الناس لا يبالي بالماء. فالله عز وجل جعل الشريعة للجميع، المستطيع وغير المستطيع، للقوي والعاجز. من ميزة شريعة الإسلام أنها شريعة للجميع. قال: باب الصعيد الطيب، أي ما صعد على ظهر الأرض ولم يكن نجسا، وضوء المسلم يكفيه من الماء، أي بضرب وجهه وكفيه، بمسح وجهه وكفيه. قال: وقال الحسن: يجزئه التيمم ما لم يحدث. وأما ابن عباس وهو متيمم، أما الناس وهو متيمم. بعض الناس إذا رآك متيمم ما يصلي خلفك، والصحيح أنه يجوز للمتيمم أن يؤم المتوضئين، وللمتوضئ أن يؤم المتيممين، لأن المتيمم أبيح له التيمم بشرع الله، فلماذا لا نجيز له الصلاة؟ ويجوز أن تصلي بالتيمم الفرض والنفل، ويجوز أن تصلي بالتيمم عدة صلوات، هذا كله على القول الراجح والصحيح من أقوال أهل العلم. لأن بعض أهل العلم يقول: يكفيك التيمم لصلاة واحدة، وربما بعضهم يجعل للفريضة تيمم وللنافلة تيمم. والصحيح أن تيمم واحد يكفي. لو تيممت الصباح وأنت عاجز عن استخدام الماء أو فاقد للماء، ثم استمرت معك الطهارة إلى آخر الليل، كفاك. هذا هو القول الصحيح. فنواقض التيمم هي نواقض الماء بزيادة وجود الماء. وقال يحيى بن سعيد: لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها. السبخة الأرض المالحة، وهذا دليل لما ذهبنا إليه من أنه لا يشترط التراب. انظروا إلى البخاري الآن يكرر لنا الآثار والأحاديث التي تدل على أن اشتراط التراب ليس بوارد، وهذا من ميزة البخاري على غيره من الكتب. يعني هذه المسألة لو ذهبت الآن في المغني أو في المجموع أو في هذه الكتب المطولة ستجد العلماء اختلفوا فيها اختلافا كثيرا. بل لو عدت إلى مصنف ابن أبي شيبة وإلى مصنف عبد الرزاق أو إلى شرح معاني الآثار للطحاوي ستجد يقول: باب من قال يعني يشترط التراب في التيمم، ثم يسوق الآثار. باب من قال لا يشترط، ثم يسوق الآثار. البخاري يأتي بأثر أو حديث، تقدم الحديث والآن هنا أتى بالأثر. قوله: وقال يحيى بن سعيد: هو الأنصاري والصبخة بمهملة وموحدة ثم معجمة مفتوحات، هي الأرض المالحة التي لا تكاد تنبت، وإذا وصفت الأرض قلت قلت هي أرض صبخة بكسر الموحدة. وهذا الأثر يتعلق بقوله في الترجمة: الصعيد الطيب، أي أن المراد بالصعيد بالطيب الطاهر. وأما الصعيد فقد تقدم نقل الخلاف فيه، وأن الأظهر اشتراط التراب، هذا قول الحافظ. ويدل عليه قوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، من قال للتبعيض. قال ابن بطال: فإن قيل لا يقال مسح منه إلا إذا أخذ منه جزءا، وهذه صفة التراب لا صفة الصخر، مثلا الذي لا يعلق باليد منه شيء، قال فالجواب أنه يجوز أن يكون قوله منه صلة وتعقب بأنه تعسف. الصحيح خلاف ما ذهب إليه الحافظ في هذه المسألة. والذي ما يجد تراب من أين يأتي بالتراب؟ سندخل في مسألة أخرى. الآن فيه مدن، يعني لو كنا له ألزمناه أن يأتي بتراب يحتاج يسافر سفر حتى يجد تراب ويأتي به للمريض أو للعاجز. والدين دين الجميع، الدين دين الجميع. إذن القول الصحيح أن الصعيد هو طهور المسلم. وأما إذا قلنا بأنه التراب لوقع تعسير وحرج على الناس. لو ذهبت إلى القاهرة أقرب مدينة من مدن العربية، يعني ربما الطابق 36 دور يحتاج سفر على عرف بعض أهل اليمن حتى ينزل يجد له تراب، وقد ينزل إلى أسفل الدور ما يجد تراب، أراضي مزفلتة ومبلطة، يستأجر سيارة إلى أن يخرج إلى الحدائق. إذن القول الصحيح يا أخوة أنه لا يلزم التراب، أنه يكفي أن يضرب بيديه على ما صعد على الأرض فتيمموا صعيدا طيبا. إلا نقول ربما التراب يكون أفضل للخروج من الخلاف. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد أبو الحسن البصري، قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان، قال حدثنا عوف وهو ابن أبي جميلة. مسكين عوف بن أبي جميلة، تزوج امرأة من العرب وكأنه لم يكن دون سب فألزموه بطلاقها، ظلموه. وإلا من أول الأمر إن أحبوا أن يزوجوه زوجوه، وإن أحبوا أن لا يزوجوه لا يزوجوه، أما بعد الزواج تؤخذ منه زوجته ويفرق بينهما. لكن ذهب الشيخ مقبل في هذه المسألة أنه إذا فرق بينهم بكراهته الطلاق لا يقع، لكن قال أنصحه أن يطلقها حتى لا يقع في الإثم. ربما العوام عوام ما يبالون، ربما ذهبوا يزوجوها وهي في عصمة رجل آخر. قال حدثنا أبو رجاء وهو العطاردي عن عمران وهو ابن حصين، قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها. يعني يقول كنا في سفر ومشينا بالليل، فلما كنا في آخر الليل نمنا. والاستعانة بأول الليل للمسافر مفيد جدا. أنا أنصح أي رجل يريد يسافر لا سيما في الرحلات الدعوية أو في المسافات الطويلة أن يأخذ له من الليل ما شاء الله، فإنه يقوم نشيطا ويكون قد قطع مسافة. أما إذا بقي مثلا هنا يحتاج الصباح يبدأ يشد الرحل من الفجر، ما يرتاح الجسم ولا تبعد المسافة. قال فما يقضنا إلا حر الشمس، وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان، يسميهم أبو رجاء فنسي عوف ثم عمر بن الخطاب الرابع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ، لأن لا ندري ما يحدث له في نومه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حريص على الخير، وأيضا تنام عينه ولا ينام قلبه. والصحابة رضي الله عليهم يقولون نخشى إذا أيقظناه أن نقطعه من الوحي الذي يوحى إليه، قد يكون عنده وحي أو عنده رؤيا وحي لأنه رسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا لا يوقظونه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جليدا فكبر ورفع صوته بالتكبير، وهذا من حكمته رضي الله عنه. بدل أن يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم ويقع في المحذور ذهب يؤذن، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيسمع الأذان ويقوم إلى الصلاة. وبعض الطاعنين في عمر رأيناه يستدل بهذا الحديث على الطعن في عمر، وهذا الحديث ليس فيه طعن في عمر، وإنما فيه حرص عمر على طاعة الله عز وجل وعدم أذية عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من مناقب عمر وليس من مساوئه كما تذهب إلى ذلك الرافضة. فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل يا أخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعب في سفراته، والمسافر إذا نام قد لا يشعر بشيء. الآن لو أنت في البيت وصهرت إذا نودي للصلاة تقوم، أو حتى ربما إذا أنت متعود الاستيقاظ للصلاة أول ما يأتي الوقت تقوم بدون موقظ، لكن إذا كنت في سفر أو في تعب تنام نومة شديدة ربما ما تشعر بشيء. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، تألم الصحابة كيف يتأخرون عن صلاة الفجر، تألموا لأنهم كانوا في سفر واشتد عليهم السهر وناموا وهم في طاعة الله، كيف بالذي يسهر على تلفاز أو على دش أو على كذا ثم بعد ذلك ينام إلى أن تطلع الشمس وإلى أن يذهب الضحى ويقوم ينقرها، وربما لا يصلي، بعض ربما يصلي وبعض يقوم ينقرها، نعوذ بالله من الضلال. قال لا ضير أو لا يضير ارتحلوا، فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس، تحول من ذلك المكان، قال ذلك منزل حضر فيه الشيطان فأمرهم أن يتحولوا. فلما انفتل من صلاته، انتهى من صلاته، إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم، فيه إنكار المنكر وفيه أن الذي لا يصلي له عذر، ومن هو الذي يعذر بعدم الصلاة؟ الحائض عذرها معها، والنفساء عذرها معها، أما غيرهم إما أن يكون صلى ولا ما له عذر، تارك الصلاة بدون عذر تشبه بالحائض والنفساء. بعضه هداه الله ما يصلي، يقول والله أنا لا أسرق ولا أزني، لو سرقت وزنيت وأنت مصلي أهون، لأنك وإن عذبت بهذه الجريمة مآلك إلى الجنة، أما تارك الصلاة كافر على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. والناس يعيرون الزاني والسارق وشارب الخمر ولا يعيرون تارك الصلاة، مع أن تارك الصلاة أعظم إثما منهم. ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس. فلما انفتل من صلاته إذ هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم، قال أصابتني جنابة ولا ماء، لعله لم يعلم بالتيمم أو لعله علم أن التيمم رافع للحدث الأصغر للأكبر، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف، ودعا عليا فقال اذهب الزبير، فقال اذهب فابتغي الماء، فانطلق فتلقي امرأة من امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها، فقال لها أين الماء؟ قالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة. وفي رواية قالت لهم أين أنتم من الماء؟ الماء بعيد، لو سافروا للماء ربما ما يرجعون إلا وقد هلك بعض الصحابة من العطش، لكن سترون البركة. قالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا فيه جواز تكليم المرأة للحاجة مع أمن الفتنة وبغير خضوع في القول. قال عهدي نعم. ونفرنا خلوفا قال لها انطلقي إذن. قالت إلى أين؟ قالت قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الذي يقال له الصابع؟ قال هو الذي تعنين، يعني تسمع بعض الكلام المشوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الكفار هم الذين يسمونه بالصابع، أي الذي لا دين له أو الذي غير دينه. النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذ بدين الإسلام ونشر دين الإسلام وحارب الأوثان والأصنام. وفيه أنك لا توافق الكافر على أو المخالف على قوله الباطل بنفس النطق، تقول نعم هو الصابع، لكن الذي تعنين الذي تظنين. قال فانطلقي، فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثها الحديث. قال فاستنزلوها عن بعيرها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين، وأوكأ أفواههما وأطلق العزالة، فنودي في الناس اسقوا واستسقوا، فسقى من شاء واستسقى من شاء. وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال اذهب فأفرقه عليك وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها، وأيم الله لقد أقلع عنها، وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملاءة منها حين ابتدأ فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها، فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما، فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها. قال لها تعلمين ما رزئنا من مائك شيئا، ولكن الله هو الذي أسقانا، لكن لابد من السبب. انظر النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يقول يا رب اسقنا الغيث، يا رب اعطنا ماء، لا طل لهم بالماء وأجاب دعوته، فإن الله عز وجل يستجيب أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك جاء بالمزادتين وعمل السبب ودعا فيه بالبركة. ولكن الله الذي أسقانا فيه رد النعمة والفضل إلى الله عز وجل. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، قالوا ما حبسك يا فلانة؟ قالت العجب، لقيني رجلان فذهب بي إلى هذا الذي يقال له الصابع ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بأصبعها الوسطى والسبابة، فرفعتهما إلى السماء تعني السماء والأرض، أو إنه لرسول الله حقا، هذا هو الأخير، إنه رسول الله حقا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأعطوها فدخلوا في الإسلام، فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. قال أبو عبد الله صبأ خرج من دين إلى غيره. وقال أبو العالي الصابئين، وفي نسخة الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. الشاهد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل عليك بالصعيد فإنه يكفيك، وما جاء في بقية الحديث فهو من عجيب صنيع البخاري الذي يخالف طريقته، فإن البخاري رحمه الله يأخذ من الحديث الشاهد، ومع ذلك ساق في هذا الموطن الحديث بطوله. والحديث فيه فوائد، فيه كرامات الأولياء، وفيه ما أكرم الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم ومن إليه، وفيه عقالة هذه المرأة حيث جعلت من نفسها داعية لقومها إلى الإسلام، وفيه ما عليه أهل الإسلام من الكرم العظيم، فإنهم تركوا الإغارة على أهل هذه المرأة بسبب جميل أعطوه من هذه المرأة، مع أنهم ما رزقوا من مائها ولا نقصوا من مائها. ويكفينا هذا الشاهد أن الصعيد يكفي، وقد تقدم الكلام على الصعيد بما يكفي. وتعرفون الخلاف، الجمهور يخالف في هذه المسألة، الجمهور يرى أن التراب هو المتعين، لكن نحن قلنا بما نراه يقربنا إلى الله عز وجل مع الأدلة التي ساقها الإمام البخاري رحمه الله، والحمد لله رب العالمين.